ذكرنا بأن الصوم بجميع أصنافه يحرم أكله إلا شربة الحسين عليه السلام، وذكرنا أن الصوم ما يراد به ما يعم التراب، لا أنه هنا يراد بالصوم خصوص التراب المبلل الذي يسقط عليه الصوم أرضان. فشربة الحسين عليه السلام يجوز التناول منه بقصد الاستسقاء فقط، من دون قصد الاستسقاء فيه إكسال، حتى في قصد التجرس بعضهم استشهدوا إلا إذا أردنا أن نستشهده، ومقداره يجب أن يكون قليلا. وأيضا من أنواع الصوم التي دل دليل خاص على جواز استعماله صوم يسمى بالصوم الأرمني. الصوم الأرمني ظاهرا في ذلك الزمان كانت أقسام من الأقربة تأتي من منطقة كانت تسمى بإرمينيا، الآن موجودة يعني ذيك ذات الزمان كانت تابعة لبلاد الروم. إرمينيا منطقة في شمال غرب إيران، يعني في شمال تركيا، هي علاقة بالاتحاد السوفيتي يكون المعروفة بأرمنستان وإرمينيا الإنجليزية. نعم، ظاهرا هذه المنطقة ذيك المنطقة كان عندها تراب مخصوص أحمر معروف الصوم الأرمني، هذا ظاهرا كان عنده بعض الاستعمالات الطبية، يعني كانوا يستعملونه ويأكلونه لشفاء بعض الأمراض، والأطباء كانوا يجيزون استعماله. فيقول وقتي وكذا يجوز تناول الطين الأرمني، أي هذا الطين المأخوذ من تلك البلاد من ذلك المنطقة، أي هذا الطين المأخوذ من تلك البلاد من ذلك المنطقة لدفع الأمراض المقرر عند الأطباء نفعه منها، يعني أنه إذا قرر عند الأطباء بأن هذا المرض الطين الأرمني ينفعه، فهنا أكل الطين الأرمني لا أشكال فيه، مقتصرا منه على ما تدعو الحاجة إليه، يعني بالمقدار الذي يرفع المرض، بالمقدار الذي جوز للدواء، أما أكثر من فيه إشكالون بحسب قولهم، يعني قول الأطباء المفيد للظن. طبعا قول الأطباء ما يفيد اليقين، يفيد الظن، ولكن لما فيه من دفع الضرر المضمون، لأنه تعلم إذا أكلت هذا الطين تدفع المرض الضرر المضمون، لأنه لو لم تأكله والمرض بقى، فدفعا للضرر المضمون تأكل هذا الطين، لأن الأطباء أجازوا وقالوا بأن هذا الطين يرفع هذا المرض، وبه رواية حسنة. والأرمني بل أكثر من رواية واحدة، في بعض الروايات مختلفة عجيبة، مثلا في رواية موجودة هذه ما باكرة ما باكرة على ما أتذكر يقول بأنه طين الأرمني مثلا يشبهها بطين الحسين صلى الله عليه وسلم عليه، يعني بشربة الإمام الحسين عليه السلام، يقول طين الأرمني يكون طين قبر ذي القرنين، مثلا ذي القرنين مدفون في ذيك المنطقة، فكيف مثلا يوجد بركة في تراب قبر الحسين عليه السلام، كذلك في تراب قبر ذي القرنين يوجد بركة مثلا، بحيث يكون شفاء لبعض الأمراض. بعد سر الله يقول ولكن شربة الحسين في جهة إشفائها للأمراض ومنافعها بمراتب أكثر من هذا الطين. الحاصل المهم أنه في بعض الروايات أجازوا لنا استعمال الطين الأرمني، ونحن نكتفي بمقدار الحاجة. والأرمني طين معروف يجلب من أرمينيا، منطقة بلاد أرمينيا. الآن ظاهر اسمها أرمينيا، شو اسمها الآن؟ شنو؟ شنو اسمها؟ هي أرمينيا اسمها ظاهرًا الآن، أرمينيا السوفيتية الآن في الاتحاد السوفيتي، ظاهرًا يردون بها هي هذه المنطقة، لأن احنا منطقة غير هذه المنطقة، والأهرام اللي نعيشون هناك كانت تابعة للحكم العثماني، يعني في مدة طويلة من السنة. الأرامنة والأرمينية ظاهرين هذه المنطقة على حدود تركيا. زين، معروف يجلب من أرمينيا، يضرب لونه إلى الصفرة، شبيه بالأحمر تقريبا، أحمر فاتح، ينسحق بسهولة، وفوائده يحبس الطابع والدم، أما حبس الطابع من باب أنه يوقف الإسهال، وحبس الدم يحبس النزيف على ما يقال، إذا كان مكان صافي نزيف يجعل عليه هذا الدم يكون حابس النزيف، وينفع البثور، البثور ظاهر الالتهاب في الجلد، طبعا هذا من باب إذا يعني هذا مو للأكل، على هذا يقول شربا وطلاء، يعني في البثور ظاهرا يطلون به الجسد، يعني يمسحونه على الجسد، أما في مثلا حبس الصابع أو حبس الدم يمكن أن يكون للشرب. وقيل يقول شرب الطواعون، فهنا جمع طاعون، ضرب الطاعون بعد عدم الله شربا وقلاءً، يعني هم يشرب عن له استعمال شرب واستعمال للقتلية. طبعا قلاءً والمسح وهذا جائز، هذا حتى إذا كان مما يحرم أكله. أما الذي بحثنا في شربه في أكله وينفع في الوباء، هذا عن مرض أيضا. إذا بل بالخل، يعني جعل في الخل واستنشقت رائحته، وغير ذلك من منافعه المعروفة في كتب الطب. فإذا هذا أيضا من أقسام الطين المستثنات. يحرم السم بضم السين كله، جميع أنواع السم والسم، يقال لغة السم، بعضهم قالوا لا لغة السم مو السم ثم قيل السم، ولكن الأصح أنه لغة بضم السين وإن يستعمل بفتحه. كله بجميع أصنافه جامدا كان أم مائعا، إن كان يغسل قليله وكثيره. ما معنى السم؟ السم يطلق على ما يغسل قليله وكثيره، أما إذا قليله لا يكون قتالا بل كثيره قتال، الظاهر أنه مسم على هذا. بعض الأدوية بعض المواد توجد قليلها ليس بقتال ولكن كثيرها قتال، حتى بعض العقاقير الأدوية لا تباع يعطوك، لكن بعض الحبوب إذا تبلع بالليلة عشرة من اثنين، أما تبع أنه أنت مثلا كل ليلة تبلع واحدة منها، هذا مسم مع أن كثيره يغسل، ولكن لأن قليله ليس بقتال مثلا. السم الذي قليله وكثيره قتال، ليس قليله قتال، قليله العرسي. استلمتم بعض السموم واحد إذا مثلا بمقدار مثلا جدا قليل، يعني بعد ذرة مثلا ياكل ليمون، لا لا، القلة التي يراد بها أرسان ما يصدق عليه أنه هذا سم قليل، يعني يصدق على هذا أنه أكل السم ولم يكن قتال. وإلا احنا عندنا الأدوية قليلها نافعة وكثيرها قتالة، هذا المسم. يقول إن كان يقتل قليله وكثيره، أما لو كان كثيره يقتل دون قليله كالأفيون من هذه المواد المخدرة التي تؤخذ من الترياق، والسقمونيا نبت مسهل وهذا من لم يقتل طبعا كثيره، حرم الكثير القاتل من باب الإغرار من باب المسم، أو الضار إذا كان كثيره مضر دون القليل منه، القليل منه لا وجه لحرمته، هذا إذا أخذ مفردا، إذا أخذ منفردا، أما لو أضيف إلى غيره فقد لا يضر منه الكثير أيضا، يعني نفس السقمونيا نفس الأفيون والترياق إذا اختلط مع شيء آخر كثير هو أيضا ليس بقتال كما هو المعروف عند الأطباء. فهنا الظاهر أن الملاس في هذه الصور ما يضر الجسم وما لا يضر، إذا كان مضرا للجسم ضرر فاحش ضرر ظاهر من باب عدم جواز إدخال الضرر على الجسم، من هذا الباب من باب لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا يجوز استعماله، لا من باب أنه السم. وضابط المحرم ما يحصل به الضرر على البدن وإفساد المزاج، طبعا هذا هم يصدق أرسان على هذا المتنسى إفساد المزاج والضرر على الجسم، لا كشن مثلا مثلا السرياط مثلا أو هذه المخدرات أو الحشيش تضر، وهذا واضح الأطباء غير المسلمين. أما التدخين مثلا هل يضر أو إذا أضر هل هذا ضرر يسبب التحريم؟ قليله يضر، كثيره يضر، الاعتياد به يضر، هذه كلها محل بحث، وهذه مو اصطلاحات شرعية، هذه عرفية، لازم العرف انتو شو يقول، بعدين العرف من العموم أو الأطباء مثلا، بس كل الأطباء يقولون بأن التدخين مضر، هم هم يدخنون يعني هي يعني سالسون يعني يقبل، لا إذا كان قول أهل الخبرة، أهل الخبرة كلهم يقولون بأن التدخين مضر، هم هم يدخنون، ولكن الشهادة قولهم حجة، كفى بأنه يضر على البدن يعني يسبب التحريم، هذا كله محل بحثين. السادسة يحرم الدم المسفوح، أي المنصد من عرق بكثرة، من سفحت الماء إذا أهرقته، أي أهرقته، يقول الدم المسفوح الذي يكون ينصب من عرق بكثرة وبسيلان، هذا الدم يحرم شربه ونجس، إضافة إلى أنه نجس وكل نجس محرم أكله. وغيره يعني غير المسفوح غير المنصف كدم كدم القراد، القراد دويلة صغيرة مثل القمل بالنسبة للشات، تلصق في وضع الشات وتؤذيها، دويلة صغيرة. طبعا هذه مما ليست لها دم سائلة، يعني يقول الدم كان من حيوان دمه سائل أو غير سائل، دم سائل أو غير سائل، الدم مطهى لا يجوز شربه، وإن كان طاهرا، دم القرد، دم الضفادع، دم الحيوانات التي ليس لها نفس سائلة طاهر مثل دم السمك، أما لا يجوز شربه. وإن لم يكن الدم نجسان لعموم حرمت عليكم الميتة والدم، ما قال الدم النجس. وأيضا حرمت عليكم الخبائث والاستخباث، هي الدماء مطلقة خبيثة. وأما ما يتخلف من اللحم، أنت لما تذبح الذبيحة بالطريق المشروع بالطريق الصحيح، فالدم يخرج منها ثم يتخلف مقدار من الدم في اللحم، يقال هذا الدم طاهر ومحلل. يقول بأنه أما ما يتخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح، لا يخرج من المذبوح بعد غسل المنحر والمذبح، أنت تذبح الإبل، تنبح الشاة أو تنحر الإبل، بعدين بعد أن ذبحتها وخرج الدم المعهود تغسل المنحر أو المذبح، فلما غسلته يقال الدماء الموجودة في هذا الحيوان كلها طاهرة، والدماء المتخلفة في لحمه يحل أكله، فطاهر من المذبوح حلال أكله. وكان عليه على المصنف أن يذكر الحل للطهارة، لأن الباحث إنما هو في الحل مو في الطهارة. فإحنا قلنا بأنه الدماء وإن كانت طاهرة يحرم أكلها، فكان المفروض على المصنف أن يقول فحلال من المذبوح مو فطاهرهم، لأنه كل حلال طاهر، أما ليس كل طاهر محلل، لأنه إذا الدم صار حلال شربه فيعلم أنه طاهر، وإلا لما حل شربه، أما ليس كل محلل، ليس كل طاهر محلل. يقول كان المفروض عليه أن يذكر الحل، لأن البحث إنما هو في الحل، ويلزمه أن يلزم الحل الطهارة، لأن الطهارة لازم الحل، كلما ثبت الحل يثبت الطهارة، وإلا لما جاز أكله. يقول بأنه ويلزمه الطهارة إن لم يذكرها معه، يعني حتى إذا ما كان يذكر الطهارة معه كان يقول بأنه فحلال من المذبوح، فاللازم من الحلية أنها طاهرة. لماذا قال الدم المتخلف واحترز بالمتخلف في اللحم عما يجذبه النفس إلى باطن الذبيحة؟ الحيوان بنفسه يجذب الدم إلى باطنه فيبقى في أمعائه، فيدخل مثلا يصيب لحمه، هذا الدم لا يجوز أكله، لا يجوز شربه. يقول فاحترز بالمتخلف في اللحم عما يجذبه النفس، هذا مو متخلف، هذا دخل من الخارج كأنه إلى باطن الذبيحة، فإنه حرام نجس. أما ما يتخلف في الكبد والقلب في اللحم قلنا طاهر، أنت ما تقص اللحم تشوف فيها دماء، هذه دماء قلنا طاهرة ومحللة، إذا حطيته في المرق لا تنجس المرق ويجوز أكله كله. أما الآن القلب أو الكبد تمزق داخله تلاحظ فيه الدماء، هل هذه الدماء أيضا يجوز شربها، يجوز أكلها؟ راح نقول أكلها لأنه لا تؤكل ولا تشرب وحدها، يعني مع الطعام، لما نقول يجوز أكلها أي أكل الطعام مع الدم، أكل اللحم مع الدم، أكل القلب مع الدم، أكل الكبد مع الدم، لهذا المعنى هل يجوز أكلها؟ يقول بأنه وأما ما يتخلف في الكبد والقلب طاهر أيضا، ولكن هل هو حلال كالمتخلف في اللحم؟ وجه في الحلية، ولو قيل بتحريمه لكان حسنا. لماذا؟ للعموم، بأنه حرمت عليكم الدم، عام يعم هذا الدم. تقولون شلون الدم المتخلف في اللحم خرجتم بالدليل المخصص، فنحن نقتصر على المخصص. قال لك المولى لا تكرم الفساق إلا زيدان، لا تكرم الفساق إلا من أكرمك منهم، فأنت فقط من أكرمك منهم تقدر تكرمهم، أما العلماء ما تقدر تكرمهم. ليش؟ لأن العموم يقول لا تكرم الفساق. هنا أيضا قال بأنه حرمت عليكم الدم إلا ما تخلف في لحم الذبيحة، في القلب وفي الكبد، هذا لن يكون من المتخلف في اللحم، فلا يجوز أكله. ولا فرق في طهارة المتخلف في اللحم بين كون رأس الذبيحة منخفضا عن جسدها وعدم كونه منخفضا. بعضهم فرقوا، قالوا إذا رأس الذبيحة كان منخفض فطبعا الدم كله يصير ينزل، فيكون الدم المتخلف في اللحم جائز أكله. أما إذا كان رأس الذبيحة مو منخفض بل رأس الذبيحة مستعلي، مثلا أنت ذبحت الذبيحة على أرض بهذه الصورة ورأس الذبيحة هنا يكون، فطبعا لما تذبح الدم ينزل في جوف الذبيحة، فهذا الدم في اللحم لا يكون حلالا ولا يكون طاهرا، بل يجب أن تغسل اللحم، وإذا أردت أن تأكل اللحم لازم تطهر من هذه الدماء. ولكن هنا يقول لا يختلف، يقول ليش لا يختلف؟ ثم قال لأنه الشهيد يقول بأن هذه الذبيحة طبعا إذا كان رأسها منخفض واضح لأن الدماء تنزل، فالدماء المتخلفة تكون طاهرة ومحللة. أما إذا الرأس كان مستعلي الدماء بفرض إذا نزلت وين تنزل؟ ما تنزل في اللحم، تنزل في الجو في باطن الذبيحة يعني في الأمعاء. فأنت إذا تمشي الدماء ينزل من عروقك إلى وين؟ ينزل إلى لحمة، ينزل اللحم. الدماء ينزل مثلا إلى المعدة، ينزل إلى القلب، محل تجمع الدم القلب. فلما نزل في الباطن، وإحنا قلنا هذه الدماء الموجودة في الباطن لا يحل أكلها، فأنت تجي تمزق القلب وتخرج هذا الدماء، هذا ما ينزل في اللحم. على هذا يقول بأنه للعموم، أولا قالوا بأنه يطهر الدم ويحل أكله إذا كان متخلفا في اللحم، خصوصا بعد استثناء ما يتخلف في باطن الذبيحة في غير اللحم. يقول خصوصا بعد أن استثنينا من الحلية، بعد استثناء عن الاستثناء عن الحلية، قلنا الدم المتخلف محل حلال إلا إذا تخلف في القلب والكبد، خصوصا بعد أن استثنينا ما يتخلف في باطن الذبيحة في غير اللحم يعني في الكبد والقلب، قلنا هذا لا يحل أكله. فهنا الذبيحة إذا رأسها كان مستعلي الدماء تنزل وين؟ تنزل للقلب والكبد، للقلب. فلما نزلت للقلب الدماء في القلب إنه مو محللة، ما يسبب إشكال. الصحيح إذا إحنا كنا نجي نقول بأنه ما تخلف في القلب أيضا محلل، أنت تقول إذا رأس الذبيحة كان مستعلي ينزل أن الدماء تنزل في القلب، إذا نزلت في القلب هنا يكون دماء مجتمعة في القلب، فهذا الدماء تصير محللة. نقول لا، الدماء الموجودة في القلب هي محللة، الدماء في اللحم محللة، وأنت إذا جعلت رأس الذبيحة في مكان عالي الدماء التي تنزل ما تجي باللحم، تجي في القلب. هاي المسألة، الدماء التي تنزل وتنحدر تنحدر إلى القلب. على هذا يقول خصوصا بعد أن استثنينا، بعد استثناء يعني استثناء عن الحلية، هنا قال للعموم على العموم، حلية طهارة وحلية اللحم المتخلف فيه الدم غير المسفوح. يلا نعم
هذا
المعنى، إن القصاب من البحر
ذبيحة
زين، زين مش مسبق للقلب أو كذي، قد يختلف باللحم،
اختلاف
باللحم يصير هذا محصورة، إخواني اختلاف باللحم آخر، قصاب قصاب تبهتهم
إخواني
هم
القلب،
ذا كلام آخر لكن ينجز بعض، يعني هذا تنجز على مستنجز، مو معلوم إنه يكون نجس، قلنا محرم، قلنا ما يتخلف في القلب والكبد مو نجس محرم، خلي يجس، فما ينجس. بس إذا بقى على اللحم يغسله حتى أنه لا يأكل الدم، الدم في المحارم ما هو الكتبسة. إذا الآن هذا الدم المتخلف في اللحم أنت تطبخه مع اللحم فتجد تأكله، أما القالب مع الدم إذا أطبخته تجد تأكله، الكبد مع الدم إذا أطبخته تجد تأكله، ما ينجز. هاي المحارم حتى إذا إجا واستمع من القلب إلى اللحم مثل أنا الزيلة، يعني ما ينجس الزيلة حتى أنه لا تأكل مع لحم عم لا يحل أكله، لا تأكل مع دم لا يحل أكله، قاتل مع الدمين يحل أكله وهو الدم المتخلف في اللحم مو في القلب. في هذه الصورة كلها أشكال
يعني.
نعم طاهر. اللحم المتخلف في القلب والكبد الدم المتخلف في القلب والكبد طاهر، أما لا يحل شربه لا يحل تناوله، أما في طهارته لا كلامه. يلبس العروق أحسن شيء. شلون يلبس؟ اللحم إلا أكثر؟
ينزل
الأول شيء الأول، هو الأول بعدين يروح. أنت العكس صار. والدم لما ينزل معه
يتوزع من القلب.
من القلب يتوزع.
يرجع للقلب.
يرجع للقلب. صحيح. فهنا يتوزع أصلاً.
يوزع للقلب.
نعم، كان ينزل للقلب، ينزل. ينزل أول شيء للقلب، بعدين من القلب يتوزع. الناس تصير من الآن تذبحها، هذا لما ينحدر ينحدر في الباطن، بفرق لما انحدر في باطن هذا الحيوان زين ولا عند الانحدار في الباطن. احنا قلنا ما في الباطن لا يحدث شيء. السابعة الظاهر أن المايعات النجسة غير الماء كالدبس وعصيره واللبن والأدهان وغيرها لا تطهر بالماء وإن كان كثيرا. يعني إذا جعلت الدبس النجس في البحر وأخرجته ليس طاهر، لأنه هنا لها حالتان: إما أن هذا اللبن بعد إدخالك إياه في البحر وإخراجك يبقى على أنه لبن أو لا يبقى. إذا لم يبقى لبن بعد ما نبحث لأنه طاهر ونجس، طبعا في آخر هذا أصلا ماء مو لبن. إذا خرج وهو لبن الماء لم ينفذ إلى جميع أجزائه، فلما لم ينفذ لم يطهر. بحثنا الآن في كل المائعات غير الماء المطلق، يعني المائعات المضافة مثل ماء المغط مثلا، إذا تنجس فلا يطهر بأي صورة من الصور ما دامت لا تطهر بالماء وإن كان الماء كثيرا. ما دامت كذلك، يعني ما دام اللبن أو الدبس باقي على حقيقته بحيث لا يصير باختلاطه بالماء الكثير ماء مطلقا، إذا أنت أدخلت الماء اللبن بالباحر وباختلاطه بالماء صار ماء مطلق، هذا بعد مو لبن، هذا ماء مطلق، هذا إذا طاهر مو لبن تطهر، هذا الماء هذا بعد مو لبن. يقول بحيث يكون باقي على حقيقتها بحيث لا تصير باختلاطها بالماء الكثير ماء مطلقا، لأن الذي يطهر بالماء شرطه وصول الماء إلى كل جزء من النجس، شرطه أن يصل الماء إلى كل جزء من أجزاء النجس، وما دامت متميزة يعني باقية حقيقتها كلها أو بعضها، هذا الدبس كله موجود أو بعضه موجود، لا يتصور وصول الماء إلى كل جزء منه، لا يتصور وصول الماء إلى كل جزء منه. وإلا يعني إذا تصورنا أن الماء وصل إلى كل جزء من أجزائها لما بقيت نجس، لما بقيت على هيئتها، لما بقيت على حقيقتها. هذا إذا وضعت في الماء الكثير، يعني أخذت الدبس وحطيته في البحر. أما لو وصل الماء الكثير بها، يعني الماء وصل للمايع النجس، يعني صبيت كرة على ماء على دبس نجس، أو صبت أو مثلا أخذت مثلا فتحت البوري على الدبس النجس، يعني جعلت الدبس النجس تحت الماء. أما لو وصل الماء بها وهي في محلها، يعني باقي على حالة مو متغيرة، فأظهر في عدم الطهارة، هذا أظهر في أنه لا يتطهر قبل أن يستولي الماء عليها أجمع. إذا استولى الماء عليها أجمع فبطلت حقيقتها، فقبل أن يستولي الماء عليها أجمع فهذه نجسة. ليش أظهر؟ لأن أقل ما هناك أن محلها نجس. شوفوا الدبس نجس، حطيته في إناء متصل قبض الدبس الإناء بعض، يما تفتح عليه الماء البوري هذا الدبس مو نجس، بنجاسته تحته يعني الإناء ليس نجس، يصير نجس. فكل ما يكون ماء إذا هذا الدبس بعد موجود يكون مانع عن وصول الماء إلى الإناء، فالإناء بدل ما يطهر، فالإناء لما يكون نجس كلما أنت فاتح الماء الدبس متصل بالنجاسة. الماء المضاف والمائعات بمجرد اتصالها بالنجاسة كلها تنجس. إذا قطرة دم وقع فيه حب من المرض أو مثلا كور من مثلا ماء التفاح مثلا قطرة دم ينجس كله. فإذا الدرس بعد باقي على النجاسة فلا يحبه. المثال واضح بعد مرة في كتاب الطهارة يقول بأنه لأن أقل ما هناك أن محلها نجس لعدم إصابة الماء المطلق للمكان. قلنا هذا المكان الدبس عليه، هذا المكان الدبس كل ما معنى وصول الماء المطلق إليه فينجس ما اتصل به منها، يعني أنه كل ما اتصل من المايعات يعني من الدبس مثلا بهذا المكان ينجس وإن كثر الدبس، لأنه قلنا لأن شأن المايعات ولو كانت كثيرة أن تنجس بإصابة النجس لها مطلقة. قلنا مثلا شوفوا تأتوا كور، هذا الكور نقطة من نجس عندي بول أو مثلا دم مفيد متنجس أصلا من نجس تصبون في هذا الكور ما المضافة كل ما كان تملون الكور مثلا بعصير تفاح مثلا كل ما ينجس، مع أنه قسم يعني زاوية من الكور كان نجس لكن كل ينجس لأنه الماء المضاف أو المائعات غير الماء المطلق بإصابة النجاسة إلى جزء من المائعات كله ينجس، مع أنه تستدري يقينا لأنه هذا الجزء الذي نجس أصاب قسم من الماء التفاح، يعني هناك ما يتنجس إيش ما تخليته تنجسه إلى تنجس ذاك المكان من الماء التفاح. ولكن يقال الماء إذا لم يكن ماء مطلق بإصابة قطرة من النجاسة إلى نقطة من كل ينجس ولو كان بحر من ماء مضاف. فهنا لما لم يصل الماء إلى هذا الظرف والدرس بعده موجود، أنتوا مثلاً بفرض تصبون على هذا الإناء كور من الماء، بعدين شنو؟ بعدين الدرس كله نجس. ليش نجس الدرس؟ لأنه هذا الماء 100% ما واصل لقعر الإناء، لأنه إذا كان واصل بعد هذا مو درس شيء آخر صار. فلما لم يكن واصل قعر الإناء يكون شنو؟ يكون نجس. لما كان نجس يعني اتصل بالدرس فهنا هو ينجس الدرس، بفضل الدرس كان طاهر هو نجس الدرس النجس. هذا الكلام. وتوهم طهارة محلها وما لا يصيبه الماء منها، يعني من المايعات يعني الأجزاء التحتانية بسبب إصابة الماء لبعضها يعني الأجزاء الفوقانية في غاية البعد. العلامة على الله مقامه إذا قال بأنه يمكن أن نقول بإصابة الماء للأجزاء الفوقانية للدرس يسبب طهارة محله يعني هذا القاع قعر الإناء، والأجزاء التحتانية للدرس التي لا يصل إليها الماء يقول وتوهم طهارة المحل يعني قعر الإناء وما لا يصيبه الماء منها يعني من المائعات مثل الدرس، مثل أخذنا الدرس فرض وأدخل المايع بسبب إصابته لبعضها، يعني أنه يطهر محل الإناء محل الدرس على الإناء وما لا يصيبه الماء منها على الأجزاء التحتانية بسبب إصابة الماء للأجزاء الفوقانية في غاية البعد. هذا الكلام. والعلامة في أحد قولي أطلق الحكم بطهارتها، قال بأنه يكون طاهر وإن لم يصب الأجزاء التحتانية وإن لم يصب قعر الإناء، دليل شنو؟ لممازجتها المطلقة. يقول بأنه صار ممازجة مزج الماء الدبس وإن خرج الماء المطلق عن إطلاقه، لممازجتها الماء المطلق وإن خرج المطلق يعني الماء المطلق عن إطلاقه، وإن خرج يعني الماء المطلق عن إطلاقه يعني لما نزج المزج الماء بالدرس الماء بعدها مو ماشي آخر وإن خرج الماء، أما مجرد ممازجة الماء لدرس النجس سبب طهارة الدرس أو بقي اسمها يعني بقى اسم المائعات عليها، يعني أنه وين إن عدم وزال هذا الماء المختلط بالدبس على إطلاقها بعد مو مطلقا، وإن بقي الدبس على دبس يده يعني بعد دبس ما تغير ما تغيرت حقيقته مع كل هذا يتحقق الطهارة. هذا قول العلامة. وله قول آخر العلامة عنده قول آخر يقول بطهارة الدهن خاصة مثل المايع بس الدهن إذا صب في الكثير وضرب فيه حتى اختلطت أجزاؤه. شلون؟ شوف مثلا تأتوا أتكم كون وأتكم إناء زيت دهن نجس
تصبون الزيت في هذا الكون، بعدين تخلطون الزيت بماء الكون كله، ثم تبردون الماء فيجمد الزيت، فيتجمعون الجامد من الزيت مكان فتخرجون الزيت. او لا تتغلوها مثلا، تجعلون الماء على النار حتى يغلي، فاذا سخن الماء يتبخر. يعني مو مشكل، احنا ايش نستغرب؟ قال انه يطهر، يطهر الزيت بهذه الصورة، يعني بنفصل بهذه الطريقة. يعني نجي ناخذ الزيت ونصبه بالكور، نخلطه مع الكور تماما، كل اجزاء تختلط تموع، بعدين بطريقة من الطرق التحليلية نجي نحلل ونستخرج الزيت، لما ندرج الماء او ندخل الماء في الماء يتبخر فيبقى البواقي هو الزيت. نعم؟ بعد يكون الزيت التفور؟ ها؟ لا، اختلاط هذا المعنى، يعني الماء يوصل الى كل جزء من اجزاء الزيت. تفورته على هذا يجيب يضغط، شلون تشوفوا؟ صحيح. احنا على هذا يصب بين الزيت على كور من الماء، يوقف وين؟ فوق الماء، صحيح ولا لا؟ يعوى على الماء. اما اذا صبينا بعدين جينا مثلا خشبه، خلطنا الماء تماما حتى قعر الكون يصير مثل الدسم، وين بعد ساعتين نشوف الجسوم ترتفع كلها، ولكن لها قد فيها الدقائق كل الماء اختلط الزيت. لا تقفوا اختلاط، احنا من نقول ان انا احنا اليكفي الذي اصابت، اصابت مع الزيت ام لا؟ كلام هذا اصاب ولا اصاب طهر خلص. نعم اذا امكن، يعني تخلطون الماء كله، تجيب تخلطون الماء وبعدين تخرجوا. نعم اذا امكن بعد لا تخلطوا به.
لا،
انا
في حاله يخرج
الماء، يعني في مضاد. اذا الماء كثير لانه لا يخرج حقيقه، اذا الماء كثير والدم ترى ايضا لا، يعني الدم ترى ايضا لا يبقى مثلا، هذا يبقى على حاله الغاز. زين، يعني فرض هذا قلنا بانه سمكه الجبس، اذا افترضنا هالشيء فرض بانه هذا يختلط مع كل الكور وبعدين نبدا نجمع هذه الطريقه من الطرق التحليليه. لا قلنا السيد قال الدم شنو؟ قلنا الدم ترى اذا يمكن واحد يسال العلامه شنو التخصيص بالدهن؟ هذا الكلام. زين، هسه العلامه هو مخصص بالزيت، يقول لانه بطهاره الدهن خاصه اذا صبت الكثير وضرب فيه حتى اختلطت اجزاؤه. قلنا اختلاط الاجزاء مو نجد حقيقي، النجد الارضي كافي، بمعنى انه يصيب الماء لكل جزء من اجزاء هذا الزيت. وين اجتمعت بعد ذلك على وجهه، يعني على وجه الماء تجتمع الزيت، كنا نجمد مثلا نبرد الماء فيجمد الزيت، فيجمع على فوق، هذا فوق فوق نجمع نشيله، يقول هناك شيء طاهر. وهذا القول متجه على تقدير فرض اختلاط جميع اجزاء الدهن. اذا جميع اجزاء الدهن فرضنا اختلاطها المتصور، ولم يخرج الماء المطلق عن اطلاقه، بعدين الماء المطلق من مين يخرج عن اطلاقه؟ والا اذا خرج عن اطلاقه هو منجز. قلنا اذا كان يعني مثلا بمقدار كور والجلسن بمقدار مثلا مقدار كبير من الجلد، اما انه اذا كان المقدار مثل مقدار 10 سم مثلا، مو كل واحد مثلا، تطلع من الجلد. فهذا الفرق في الدهن متصور، يعني لانه بعدين واحد يبرد الماء والماء يبرد والجسم تجتمع صوره. اما الماء فانه يطهر، الى هنا كان بحثه في المايعات غير الماء، وأن الماء فإنه يطهر باتصاله بالكثير ممازجا له عند المصنف أو غير ممازج على الظاهر. المصنف يشترط الممازجة كما مر في كتاب الطهارة، أما غير المصنف وأيضا على الظاهر عند الشهيد الثاني أن الممازجة مو شرط، مجرد شفتات ماء نجس وكر طاهر، الماء النجس يتصل بالكر الطاهر والكر الطاهر يتصل بالماء النجس، كفى في أنه يطهر هذا الماء النجس، كفى في تطهير الماء النجس. على هذا قالوا مثلا اذا سالتكم حوض مثلا صغير اقل منكم نجس، استحتوا فيه الانبوب يصير طاهر حتى بعد الان، مع انه هذا ماء الانبوب اتصل بجميع اجزاء الماء الموجود في هذا السطل او في هذا مثلا حوض. سالتكم حوض تحفظ مثلا صغير موجود فيكم مثلا فيها ماء، طب ماء مو مقدار صغير، اذا تنجس تختلف في ثوب نجس افتح الانبوب في الطاهر.
ينجز.
لا لا إذا طهر غاد عم ينجز في مجرد انفصال طهر يعني ينجز إذا وجد عين النجاسة في بعد مرة هيك الصورة ينجز. فإذا هنا أيضا كذلك الماء ينجز لمجرد انفصال الماء الكثير طعمه ما قليل إذا ما قليل كان خبزه ينجز باتصال الماء الكثير به عن ماء الكرم أو ماء الجاري به يطهر وإن لم يمتزج بجميع أجزائه. أما المصنف يشترط في الممازجة أو غير ممازج على الظاهر سواء صب في الكثير أو وصل الكثير به ولو في آنية ضيقة الرأس ولو كانت الآنية ضيقة الرأس هذا الماء القليل موجود هنا ماء الكثير نوصله به مع اتحادهما عرفاً عرفاً يقال بأنه الماء القليل يعني الماء النجس والماء الكثير صار ماء واحد لأنه اتصل لما صار اتصال الماء واحد أو علو كثير على القليل مثل ماء الانبوب الكثير يصبح عالي على القليل فلما صار عالي متصل هذا القليل يصبح طاهر وتلقى النجاسة وما يكتنفها ويلاصقها من الجامد كالسمن والدبس وفي بعض الأحوال وكذلك الزيت إذا كان جامدا الزيت إذا كان جامد ففي هذه الصورة مثلا تمجس أنت مثلا شفت مثلا عذرة الفأرة في مثلا في إناء من الزيت الجامد من السمن الجامد فأنت بذات المقدار الموجود عليه العذرة ترفع والباقي تشوف لأنه طاهر ومو طاهر كل شيء لك طاهر حتى تعلم منه. أما إذا كان ما يأكل ينجز على هذا يقول كالسمن والدبس في بعض الأحوال طبعا إذا كان جامد وإلا هذا الدبس والسمن كان ما يعان لا بعض كله ينجز قال ما كله ينجز ما يعني نعم المرض ما يعني كله ينجز كله لازم ينجز نعم كله لازم ينجز وكذلك العجين العجين أيضا كذلك إذا واحد يتصرع مثلا نجاسة بذات المقدار يرفعه والباقي طاهر على الآخر لأنه كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس فصار طاهر. أما لو اختلفت أحوال المايع كالسمن مثلا في الصيف مايع في الشتاء جامد فلكل حالة حكمها إذا بالصيف كان في نجاسة كل نجس إذا بالشتاء في النجاسة إذاك المقدار الكيلة مثلا الثاني أدخل في البيت ألاحظ السمن الآن جامد على نجاسة ثم أدري هاي النجاسة كانت من الصيف الآن شتاء أو لا مو من الصيف الآن هاي حادثة جديدة يعني بس تتحققت إذا من الصيف كل نجس إذا الآن حادثة الآن هل نقدر فقط نجس إن أنا ما أدري أقول بأنه من الصيف كانت لأنه بالصيف أشوف كانت يوم كانت الآن لم تكن الآن المتيقن أنه الآن أشيل هالمقدار فالباقي أشوف هل هو طاهر يوم نجس كل شيء لك طاهر فلكل حالة حكمها في الصيف كلها ينجس وفي الشتاء هو ذات المقدار فقط ينجس والمرجع في الجمود والميعان محل نظر يقول أيه جامد وياه مايع يقول المرجع العرف لعدم تحديده شرعا شرعا مو محدد ما هو المايع وما هو الجامد بل المحدد للجمود والميعان والعرف الثامن تحرم ألبان الحيوان المحرم لحمه مطلقة لبن جميع الحيوانات المحرمة لحمها محرم كالهرة والذئبة واللبوة أو اللبوة كليهما صحيح الأنثى من الأسد وأما الحيوان المكروه أكله يكره لبن المكروه لحمه كالأطن بضم الهمزة والتاء وبسكونها فلحم الحمار الأطن مؤنث الحمار أو جمع الأتان الذي يصدق على الحمارة وعلى الحمار يقال الأثام يصدق على الحمار وعلى الحمارة يقول أتون جمع أثام بالفتح الحمار ذكرا أو أنثى ولا يقال في الأنثى أثانة بل أثام يصدق على الأنثى وعلى الذكر فأتون جمعه لحم الحمار قلنا مكروه أكله وإلا في ذلك السنين المجاعة كل مجاعة كثير منهم كانوا يأكلون لحم الحمار يجي ينقل يقول بأنه يقول بالنجاح قبل 60 سنة يقول صار يعني ظاهرين حول العالمية الأولى السنة والثانية الأولى الثانية أو الثانية السنة أو لا في أحد الذين كانوا يقول النجا صار صحات ومجاعة وهاي يقول ما كان يحصل لحم مشكلة نعم يقول بأنه يمكن ما تلاقي الجماعة يقول بأنه فاليوم بالمدرسة اسمعنا احد الطلبة اجى فرحان قلنا هاي شنو؟ قال اشتريت لحم غزال. هو لا اخي لحم قال لي ما يحصل لحم غزال من المحصل؟ قال لا لحم غزال جويت يجيب السوق احد ازدحام وهاي ما كان عندي فلوس استقرضت فلوس بس كل ما يكون احنا كلمتها ما راسل اللحم خلناك اللحم غزال يقول اشتريت لحم غزال يقول جاب ما بيت ربع كيلو تقريبا كان يقول جاب لحم غزال صراحة. وبعدين قال لي يعني هذا مثلا بركة هذه النعمة كل الطلاب الموجودين بالمدرسة الليلة ما يلحم معزومين عندي وهذا حطها بالماء طبخها بالليل شاف اللحم لا يعني ما صار اللي يقول ماي لحم بالليل كلهم شربوه قصدا بأنه لحم غزال ما يشربوه اللحم ما كان يوصل يقول باكر الظهر بعد مرة هم طبخها ماي شربوه كلهم وهاي وأكلوه خبز وهاي أما هو اللحم لا اللحم باقى على حالته وكلهم انتقصد لحم غزال قالوا يحسن الغزال كبير كان أو كيف يهما ما ماتين لحم غزال يحسن لحم غزال يقول بعد مدة صار شايع بالمدينة لأنه الحمار كان ميت كانوا جايبين وبايعين في لحم غزال قلت في هذا الشيطة الحمار في ذات الوضع في المجاعة وكان بعد ميت فالسناك هذا ميتا مو داخل كانوا بايعين في لحم غزال وكان جايبين مصيبه هذا كان يشتري وإلا أما لبن الحمار يشرب يعني حتى أنه في القديم كانوا يعطوه فوائد دوائية ينقل أحد العلماء واحد اسمه القدماء يقولون بأنه ابنه زمن من الأزمنة كان مريض فنصحوا الأطباء بأنه يشرب من لبن الحمار يقول بزال الكوفة مدة هناك كانوا يعطوه يرضعوه لبن الحمار حتى صار زين بعض الأمراض في القديم بعد ما كانت هذه الأدوية كانوا يستشفون هذه الأمراض بهذه الأشياء يقول لا اشتفى صار زين يقولوا هذا وكبر صار من العلماء هو ابنه يقولون هذا المكان يدرس هذا الأسفل المنبر يقول هناك بالمسجد خارج المسجد الحمير كانوا يصيحون هاي كان يصيح لابنه يقول روح فكت اخوتك الرضاعيين كان يقول لي كان يقول له روح فكت اخوتك الرضاعيين بس ولا يعني هذا كان عنده يعني فوائد طبيه فاذا يقول مكروه يعني ولا لا اشكال فيه زين يقول أتان بالفتح الحمار ذكرا أو أنثى ولا يقال في الأنثى أتانا زين التاسعة المشهور بين الأصحاب بل قال في الدروس إنه كاد أن يكون إجماعا استبراء اللاحم المجهول زكاته أنت إذا الآن دخلت في مكان في بلد مثلا رأيت لحما مطروحا مجهول هل هو مذكى أو ليس بمذكى فقالوا تستبرئه أي تستظهر بأن هذا اللاحم يكون مذكى أو غير مذكى يكون بريئا من الحرمة فكيف تستبرا الاستبراء يقول استبراء اللحم المجهول بهذه الصورة بأن نأسيل ونجعله على النار فإن انبسط خميسة وإذا لم ينبسط بل انقبض فهو مذكى يقول بانقباضه بالنار عند طرحه فيها فيكون مذكى وإن لا ينقبض بل انبسط واتسع وبقي على حاله خميسة والمستند رواية شعيب عن الصادق عليه السلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدري أذكي هو أم ميت قال عليه السلام فاطرحه على النار فكل من قبض فهو ذكي وكل من بسط فهو ميت وعمل الأصحاب بمضمون هذا الخبر وعمل بمضمونها المصنف في الدروس وردها العلامة والمحقق في أحد قوليه لمخالفتها للآخر قالوا بأنه الآف عدم التفسير وهذا الخبر يكون مخالفا للآف لأنه نحن نشك بأنه هل هذا مذكى أو ليس المذكى والآف عدم التفسير فنحن ما نقدر نتمسك بهذا الخبر تقول الأصل دليل حيث لا دليل وهذا الخبر دليل يقول والمستند ضعيف مع أن في طريق الرواية ضعفا فلما في طريق الرواية ضعف انت تشك هذا محلل أو مو محلل وشكك نابع وناشئ من انه هذا مذكى او مو مذكى فتدري اطاله عدم التزكيه يعني انه غير محلل يقول مع ان في طريق الروايه ضعفا يعني الروايه ضعيفه مو صحيحه ولا حسنه والاقوى تحريمه مطلقا يعني يحرم اللحم المجهول التزكيه سواء اجريت عليه الاستبراء ام لم تجريه قال في الدروس تفريعا على الروايه ويمكن اعتبار المختلط بذلك يعني إذا شفت يمكن أن نقول هذه الرواية كما أنه في اللحم المجهول نجعله على النار إن انقبض يكون مذكى وإن لم ينقبض يكون محلال، فكذلك نأتي في اللحم المختلط. عندنا الآن هنا لحمين مختلط، نعلم واحد ميتة واحد مذكى، يقول هنا لا نطرح كليهما بل نأتي ونجعل على النار إن انقبض فالمنقبض هو المحلل والمنبسط هو الميتة. يقول ويمكن اعتبار المختلط بذلك، يعني نعتبره ونمتحنه ونختبره بهذه الصورة، يعني بذلك يعني بالاختبار. إلا أن الأصحاب والأخبار أهملت ذلك في المختلط، يعني قالت في المختلط ما عندنا طريقة الاختبار، لم نختبر، وهذا الاحتمال ضعيف. يعني هذا الاحتمال بأنه في المختلط المجهول نأتي ونختبر، يعني إذا كان لحمين نعلم أحدهما مذكى والآخر غير مذكى فنختبر، إذا انقبض فهو غير مذكى، عفوا فهو مذكى، وإذا لم ينقبض فهو غير مذكى. يقول هذا الاحتمال ضعيف. ليش ضعيف؟ يقول لأن المختلط يوجد فرق بينه وبين المجهول، دقوا هذا الفرق، في المجهول السافر ما تدري هنا أكو ميتة أو ما أكو ميتة، أنت جابرت لحمة ما تدري أكو ميتة أو ما أكو ميتة، هنا تقدر أن تقول أنا أمسحن إذا كانت منقبضة فهي ليست ميتة، أما في صورة المختلط أنت تتيقن بأنها أكو ميتة، فإذا تيقنت وجود الميتة يعني توجه إليك حرمة تثليثية مباشرة منججة بأنه اجتنب عن الميتة، فلما توجه إليك هذا الحكم يجب عليك أن تمتثل، والامتثال لا يتحقق إلا بالاستناد عن جميع الأطراف، يصبح محصورة. أما هنا أنت ما تدري بأنه ميتة يوم ميتة، ما تكون منجز عليك بأن تستند منه، لأنه يمكن لا تكون ميتة في المجهول، ما تكون منجز عليك. أما في قضية الاختلاف يوجد حكم منجز عليك في الاختلاف، أنت لا يمكنك تتيقن أحد الإناءين نجس، أصل حكم منجز متوجه إليك، استند على أحد الإناءين، فأنت ما تتمكن أن تستند عن ما نهيت عنه إلا بالاختلاف عن جميع الأطراف. لا بالمجهول ما عندك حكم تكليفي متيقن، أنت بالمجهول شاك، مثل ما أسألت أنك إناء واحد اشتف نجس يا طاهر، ما تدري نجس يا طاهر؟ نعم لك ابتدائي. أما في قضية المختلط أنت متيقن أكو ميتة بيها، فلما متيقن أكو ميتة يعني متيقن مأمور بالاستناد عن الميتة، شلون تقدر تستناد عن الميتة؟ فلا يمكن الاستناد إلا بالاستناد عن جميع الأطراف. لا رواية ضعيفة جدا، وإضافة إلى بعضها الرواية فقط في قضية المجهول تقول. نعم في قضية الكشف عن الواقع وإن رد، ولكن كثير من العلماء قالوا كيف نعامل إحنا هذه الرواية؟ طبعا ما تفرقت لنا لأنه يحتاج ظاهرا مو بحث واحد بل أكثر من بحث واحد، لأنه الروايات شنو معناها؟ مو هنا حتى في كتاب الطلاق، بس احنا لازم اليوم وامس نبحث عن الولد للفراش للعاهل الحجر، هل يكشف عن الواقع او يؤسس حكم؟ اذا كان كاشف عن الواقع سينحل الكلام، وهذا يحتاج الى بحث في فقه الروايه وهم في الاصول وهم في بعض المباحث الفقهيه الموسعه، لانه هذا النمط من الاخبار يكشف عن الواقع او لا يسبب حكم ظاهر. على هذا الولد للفراش شو معنى؟ اماره. المسألة بعد احنا قلتنا لازم نبحث عنها، ولكن هذا بحث موسع ويحتاج الى مؤونة اكثر من مؤونة الطالب الذي يدرس اللغة، وهذه من اهم المباحث التي لازم تبحث. هنا اذا هذه الرواية كانت كاشفة عن الواقع يعني كل لحم اذا انقبض لازم يجوز اكله، كل لحم اذا انقبض لازم يستحل اكله، فاذا هكذا كان حتى المختلط ايضا كذلك، ولكن احنا نلاحظ الاصحاب لم يحكموا ويوجد فرق من هذه الجهه ونسمها البعض حتى لان المختلط يعلم ان فيه ميتا يقينا مع كونه شبهه محصوره، فيجب علينا ان نستند جميع الاطراف، فاستناد الجميع متعين بخلاف ما يحتمل كونه بأجمعه مذكى ويمكن بأجمعه لا يكون مذكى، فلا يصح حمل المختلط عليه، أي لا يمكن أن نحمل المختلط على اللحم المجهول. اللحم المجهول يمكن لنا أن نختبره ونلاحظ إذا كان منقلبا فيجوز أكله وإلا فلا يجوز. أما في قضية المختلط لا، مع وجود الفارق. لماذا؟ لأنه قلنا المختلط متيقنين في ميته، فيجب أن نستند عن جميع الأطراف. وعلى المسؤول لو كان اللحم قطعا إن شاء الله غدا. نصلي الله على محمد وآله الطاهرين.